التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يدعو واشنطن لعدم التلاعب بالوقت لإنجاز الاتفاق النووي. الإطار التنسيقي في العراق يعلن عدم انعقاد جلسة البرلمان ويؤكد استمرار الحوارات السياسية. وعقوبات غربية على موسكو، والحرب تكمل شهرها الأول وسط تواصل المعارك على عدة جبهات. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجانب الأمريكي إلى سلوك الطريق الصحيح لإنجاز الاتفاق النووي بدلا من التلاعب بالوقت والتماطل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه نظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب بالعاصمة اللبنانية بيروت، قال عبداللهيان إن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي قد يحدث في أي وقت إذا اعتمدت واشنطن نظرة واقعية للأمور، مشيرا إلى أن مسألة إلغاء الحظر عن طهران لم تتم تسويتها بالكامل. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: نحن مستعدون للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، ولكن ليس بثمن تجاوز الخطوط الحمراء لإيران. تفاصيل أوفى حول زيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت في سياق التقرير التالي.
بالفعل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ويعني فور وصوله إلى يعني إلى بيروت عقد مؤتمرا صحفيا وأكد على ثلاث نقاط مهمة. الأولى أن إيران مستعدة كل الاستعداد لمد جذور التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي مع بيروت. والنقطة الثانية يعني أبدى استعداد بلاده مجددا على إنشاء محطتين للطاقة، في واحدة في بيروت والثانية في الجنوب، يعني بطاقة استيعابية 1000 ميجا وات. وأيضا النقطة الثالثة كانت تتعلق بيعني الملفات بين البلدين، الملفات التي حصل تغيير فيها على يعني الصعيد المنطقة وصعيد العالمي، وكذلك في الملفات الثنائية. زيارة أمير عبداللهيان من شأنها أن يعني تأتي للمزيد من التشاور بين المسؤولين الإيرانيين واللبنانيين في هذه الملفات. نحن نعلم بأن طهران تعتبر علاقتها مع بيروت بأنها علاقة مميزة، يعني تعتمد على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى رسمية، والركيزة الثانية شعبية، وكذلك الركيزة الثالثة ما يتعلق بالمقاومة ودعم المقاومة. وتقول أن حققت يعني إنجازات وحققت تقدما في أحرزت تقدما في كل هذه المجالات. توقيت هذه الزيارة أتت هذه الزيارة قبيل أسابيع من استحقاق نيابي في لبنان، لذلك يعني يزيد من أهمية هذه الزيارة.
دان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي نهب الثروات الطبيعية في سوريا، مطالبا جميع القوات الأجنبية المحتلة بما فيها القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية فورا وبلا شروط. وفي كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، دان تخت روانشي اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا، مطالبا مجلس الأمن الدولي مساءلة الكيان الصهيوني على ممارساته العدوانية وتهديداته باستخدام القوة ضد دول المنطقة والتي يعرض الأمن والسلام في المنطقة للخطر. كما أوضح تخت روانشي أن مزاعم الاهتمام بالوضع الإنساني في سوريا، وفي ذات الوقت دعم الحظر الأحادي ضد الشعب السوري، يتسم بكثير من النفاق. أعلن الإطار التنسيقي في العراق أن جلسة يوم السبت التي من المقرر أن تشهد تصويتا على انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد لعدم اكتمال النصاب. وفي بيان له أكد الإطار التنسيقي استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة. ويأتي ذلك بعد أن أعلن تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد البرزاني لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء. وحول آخر المستجدات العملية السياسية في العراق والمساعي لتشكيل الحكومة نستمع لهذا التقرير.
تحول مهم شهدته الساحة السياسية العراقية تمثل في إعلان تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء في العراق. رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف حسن العذاري أوضح أن تحالف إنقاذ وطن الأكثر عددا يعلن ترشيح ريبر أحمد البرزاني لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء. زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أبدى في تغريدة على تويتر تمنياته بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق بلا تسويف وتأخير، معربا عن أمله في أن تكون حكومة قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب، مهددا بأنه لن يبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة. وفي ظل احتدام الجدل حول الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية، رجح الإطار التنسيقي الذي يرى أنه الأولى بتولي هذه المهمة عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد السبت المقبل، محذرا من أن هذا الوضع سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم. كما دعا القوى السياسية إلى طاولة النقاش والتباحث والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا. الدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى تفاهمات مشتركة انطلقت أيضا من رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي، مشددا على ضرورة إجراء حوار حقيقي بين الأطراف السياسية يغلب مصلحة البلد ويضع حدا للأزمة السياسية القائمة. لكن وبعد إعلان التحالف الثلاثي عن تشكيل تحالف إنقاذ وطن وتقديمه أسماء مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء، فإن الصورة أصبحت أكثر تعقيدا على اعتبار أن المراهنات على حصول توافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر أصبح أكثر صعوبة بانتظار ما ستصل إليه جلسة مجلس النواب السبت المقبل.
مع مضي شهر عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط محاولات الغرب لإيجاد استراتيجية شاملة لاحتواء روسيا. وقد شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل ثلاث قمم في يوم واحد لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، التقت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا لوقف حربها على أوكرانيا وتأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا. على صعيد آخر، قال مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض شكل فريقا من الخبراء للخروج بخطط تتعلق بالرد المحتمل للولايات المتحدة إذا ما استعملت روسيا أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وفق وكالة رويترز. هذا وأعلنت الدفاع الروسي أن سلاحها الجوي أصاب 60 دفاع هدفا عسكريا ضمن عملياتها المتواصلة في أوكرانيا. وأشارت الوزارة إلى قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة جوا وبحرا، مؤكدة السيطرة بشكل كامل على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف. إلى ذلك، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدمير طائرتين مسيرتين لأوكرانيا، ليتجاوز إجمالي الطائرات المدمرة منذ انطلاق العملية إلى 250 طائرة، كما أعلنت الدفاع الروسي اكتشاف صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية التي يمولها البنتاغون في أوكرانيا بصندوق استثماري تابع لنجل الرئيس بايدن. تفاصيل أوفى حول تطورات الحرب في أوكرانيا في هذا التقرير.
مع دخول الحرب في أوكرانيا شهر الثاني، الكريملين أكد أن العملية العسكرية الروسية تسير كما هو مخطط لها، وسط اعتراف مسؤولين غربيين بإحراز تقدم للقوات الروسية في الجنوب والشرق، لكنها تعثرت في محيط كييف جراء تصدي المقاتلين الأوكران. وزارة الدفاع الروسية قالت إن المروحيات الروسية دمرت مستودعا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني بصواريخ من طراز فيجر، كما عرضت الوزارة صورا لإطلاق صواريخ من طراز باتسيون من شواطئ جزيرة القرم باتجاه أهداف أوكرانية في محيط مدينة ريفانا، وأخرى لإطلاق صواريخ كاليبر من سفينة حربية من البحر الأسود باتجاه المواقع نفسها. وشهدت مدينة ماريوبل الساحلية جنوب أوكرانيا المحاصرة من كل الجهات بالقوات الروسية قصفا متواصلا، وأظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية تصاعد أعمدة الدخان من المدينة. المخابرات البريطانية قالت إن ساحة المعركة بأكملها في أنحاء شمال أوكرانيا تتسم حاليا بالجمود، في وقت يحاول الجيش الروسي إعادة تنظيم صفوفه، لكن في الشرق يحاول الروس ربط القوات في ماريوبل بتلك القريبة من خاركييف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا على أمل تطويق القوات الأوكرانية، بينما يتجاوزون في الجنوب الغربي مدينة ميكولايف سعيا للتقدم صوب أوديسا أكبر موانئ أوكرانيا. مسؤول كبير في البنتاغون أعلن أن الأوكرانيين أجبروا القوات الروسية على التراجع لمسافة تزيد عن 50 كيلومترا شرق كييف، وأن الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال في أوكرانيا. في المقابل أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6,000 صاروخ إضافي ليرتفع العدد إلى أكثر من 10,000 صاروخ، وأضاف أن المملكة المتحدة ستعمل لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا وتعزيز دفاعاتها. السويد أعلنت بدورها عزمها إرسال 5,000 قطعة سلاح إضافية مضادة للدروع لمساعدة أوكرانيا، فيما كشف مصدر ألماني أن برلين تلتزم إرسال 2,000 صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد العملية العسكرية الروسية.
باركت فصائل فلسطينية انتصار الحركة الأسيرة على إدارة السجون الصهيونية وإجبارها على وقف إجراءاتها القمعية بحق الأسرى، وأشادت حركة حماس بصمود الأسرى في وجه الصلف الصهيوني بدعم وتكاتف من الشعب الفلسطيني وتسجيلهم الإنجازات وإجبار العدو على التراجع عن الإجراءات القمعية، كما أكدت أن تحرير الأسرى من سجون العدو على رأس أولويات الحركة. هذا وأكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أن انتصار الأسرى يدلل على قدرتهم على التحدي وإرباك السجان رغم قساوة واقع الأسر، وأكدت على دعم الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية خلف الحركة الأسيرة، وأن قضية الأسر ستبقى على رأس الأولويات. أفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان بمقتل متظاهر جراء قمع قوات الأمن تظاهرة شعبية احتجاجا على حكم العسكر وغلاء المعيشة. وذكرت اللجنة أن قمع التظاهرات منذ أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 90 متظاهرا وعشرات الجرحى، كما قتل ضابط من الشرطة. وأخيرا أفادت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أمر شخصيا باختبار نوع جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وقالت الوكالة أنه تم يوم أمس إجراء تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات هوا سون غوفو 17 التابع للقوات الاستراتيجية لكوريا الشمالية بتوجيه مباشر من الرئيس كيم جونغ أون. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يدعو واشنطن لعدم التلاعب بالوقت لإنجاز الاتفاق النووي. الإطار التنسيقي في العراق يعلن عدم انعقاد جلسة البرلمان ويؤكد استمرار الحوارات السياسية. وعقوبات غربية على موسكو والحرب تكمل شهرها الأول وسط تواصل المعارك على عدة جبهات. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب في المكتبة الإسلامية الزاخرة بتراثنا الإسلامي المبارك. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، من بين الكتب التي اخترناها لكم في هذه الحلقة من البرنامج كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى علم الهدى البغدادي، أشهر علماء القرن الرابع والمتضلع في الكثير من العلوم والفنون الأدبية والكلامية وغيرها، والذي انتهت إليه المرجعية الدينية بعد وفاة شيخه المفيد رحمه الله. وقد تناول في كتابه هذا نظرية العصمة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، معتمدا المنهج العقلي والنقلي في آن واحد، ودافع عن عصمة الأنبياء ابتداء من سيدنا آدم عليه السلام وانتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، كما دافع أيضا عن عصمة الأئمة الأطهار عليهم السلام. ومن أجل التعرف أكثر على هذا الكتاب المهم، نرجو أن تستمعوا أعزائي المستمعين لحوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مستمعينا الأكارم ثانية، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، حبذا بداية لو حدثتمونا وبصورة إجمالية عن حياة المؤلف، أي مؤلف كتاب تنزيه الأنبياء، أي الشريف المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب كما تفضلتم هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي،
نعم،
المشهور بالشريف المرتضى أو السيد المرتضى علم الهدى، والذي لقبه أيضا العلامة الحلي بمعلم الشيعة. ولد سنة 355 للهجرة في بغداد،
نعم،
ويعود نسبه إلى إبراهيم المجاب ابن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه.
نعم.
من ألقابه الشريف المرتضى وعلم الهدى وذو المجدين وغيرها من الألقاب. رجل بارز وعالم بارز، ليس على مستوى المذهب فقط، إنما على مستوى العالم الإسلامي عموما.
نعم.
عرف بتضلعه في فنون اللغة والأدب والشعر والبلاغة والتفسير والفقه والكلام وغيرها. مما ورد في شأنه وشأن أخيه الشريف الرضي، وأخو الشريف الرضي جامع كتاب نهج البلاغة.
نهج البلاغة.
أن الشيخ المفيد، الشيخ الطائفة الشيخ المفيد عليه الرحمة، رأى في منامه أن الزهراء سلام الله عليها أتته وبيدها الحسن والحسين.
نعم.
وقالت له: يا شيخ علمهما الفقه. فاستيقظ من نومه وتحير في هذه الرؤيا. وفي اليوم التالي جاءت فاطمة، أيضا أمهما كانت اسمها فاطمة،
اسمها فاطمة
رضي المرتضى، جاءت إليه وبيدها صبيين الرضي والمرتضى، وقالت له، معها مجموعة أيضا من جواريها، قالت له: يا شيخ علمهما الفقه. فاهتم بهما اهتماما كبيرا، بالرضي والمرتضى حتى نال عنده درجة الاجتهاد ووصل إلى ما وصل إليه من منزلة علمية عظيمة.
نعم.
كما قلنا هو تلميذ الشيخ المفيد عليه الرحمة، والشيخ المفيد هو كان انتهت إليه رئاسة الطائفة والمرجعية الدينية بعد أن توفي الشيخ المفيد.
نعم.
انتهت الزعامة الدينية والمرجعية الدينية إلى الشريف المرتضى.
نعم.
رحمة الله عليه. أقوال العلماء فيه، نأخذ بعض الأقوال من غير الشيعة، أقوال غير الشيعة فيه والكثير أثنوا عليه. ابن خلكان يقول، طبعا ابن خلكان معروف هو أحد مؤرخي أهل السنة، يقول إن فضائل السيد المرتضى كثيرة ومؤلفاته في الدين والأحكام الإسلامية شاهد صدق على أنه فرع من تلك الشجرة ومن تلك الأسرة الجليلة.
نعم.
صلاح الدين الصفدي عند كتاب اسمه الوافي بالوفيات يقول كان فاضلا ماهرا أديبا متكلما إلى آخره. أبو العلاء المعري الشاعر المعروف فيلسوف المعرة زار السيد المرتضى وحضر مجلسه، ثم سئل عنه كيف رأيت هذا الرجل، قال بيتين من الشعر مشهورات، قال يا سائلي عنه لما جئت أسأله، ألا هو الرجل العاري من العاري، لو جئته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في داري. يعني رجل جامع. نعم. لمختلف الملكات العلمية. كانت له مكتبة عظيمة في بغداد مشهورة تعرف بمكتبة المرتضى، تضم في ذلك الزمان 80,000 كتاب، مكتبة ضخمة جدا. وأبرز تلامذته الشيخ الطوسي بالتسلسل هكذا، المفيد جاء بعده المرتضى كزعامة.
نعم. نعم.
ثم جاء بعدهما شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه. من تلامذته أيضا سلار الديلمي وأبو الصلاح الحلبي وغير هؤلاء. مؤلفاته زادت على 120 مؤلفا، لا مجال لتعدادها، ولكن
نعم.
أشهرها الانتصار في من فردت به الإمامية من المسائل الفقهية، وجمل العلم والعمل، والمحكم والمتشابه في القرآن الكريم، والأمالي وغير ذلك. كان أيضا شاعرا وله ديوان شعر معروف، وكان بارعا في مختلف العلوم. توفي سنة 436 للهجرة في بغداد، ونقل جثمانه بعد ذلك إلى كربلاء، ودفن إلى جانب جده إبراهيم المجاب رحمة الله عليهم جميعا.
طيب سمحت الشيخ، قبل أن نأتي إلى سبب تأليف الكتاب، عنوان الكتاب تنزيه الأنبياء، لكن يتعرض في ذات الوقت يعني ابتداء من سيدنا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يتعرض في ذات الوقت ويدافع عن عصمة الأئمة، إذن ما سر هذه التسمية؟
نعم، نظرية العصمة هي نظرية واحدة، يعني ما للنبي للإمام أيضا، ولكن باستثناء النبوة، باستثناء الوحي.
نعم.
فعندما تدل الأدلة على عصمة النبي فلا بد أن تدل على عصمة الإمام كذلك، لأنه الملاك واحد، لا بد أن يكون النبي معصوما، ومن يخلف النبي.
نعم.
في نفس المكان في نفس المنزلة لا بد أن يكون معصوما أيضا. فذات الأدلة العقلية التي دلت أو النقلية التي دلت على عصمة الأنبياء.
نعم.
هي ذاتها تسري في الأئمة، بالإضافة إلى أدلة أخرى إضافية خاصة بالأئمة فقط سلام الله عليهم. طيب. النظرية واحدة، عصمة المشرع واحدة.
نعم.
المشرع عن الله سبحانه وتعالى النظرية واحدة، ولكن تختلف العناوين، يعني تتقسم على الأنبياء.
نعم.
وعلى الأئمة سلام الله عليهم.
إذن سمحت شيخ حسين المياحي، سنعود إليكم وإلى مستمعينا ولكن بعد الفاصل. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. سماحة الشيخ، نأتي الآن إلى سبب تأليف الكتاب، هل هي الحاجة في ذلك الوقت أو منذ ذلك الوقت للحديث عن عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام؟
موضوع العصمة في زمن النبي وحتى بعد وفاة النبي لم يكن بهذا الشكل، يعني لم يطرق هذا الموضوع ولم يتحدث فيه إطلاقا، وكأن الجميع متسالم على أن النبي لا بد أن يكون معصوما. هذه الأمور ظهرت بأوقات متأخرة، قضية العصمة. لماذا؟ لأسباب عديدة. واحدة من هذه الأسباب أن هناك بعض العناصر التي لعنها النبي صلى الله عليه وآله، وهذه العناصر تسنمت مراكز قيادية في الأمة الإسلامية، فلا بد أن يجدوا حلا لهذه المسألة. وجدوا قضية عدم العصمة للنبي، يعني أن النبي ليس معصوما، النبي يلعن. نسبوا إليه الكثير من الأحاديث على أنه قال اللهم بهذا المعنى، اللهم إني بشر أخطئ وأصيب، اللهم فمن لعنته أو سببته فاجعلها رحمة له، هكذا. هذا من جانب، يعني التغطية على أخطاء الحكام، هذا سبب آخر، التغطية على أخطاء الحاكم. يعني إذا كان النبي، إذا كان فلان من الحكام يخطئ، فلماذا تعترضون عليه وتقيمون الدنيا ولا تقعدونها؟ النبي أيضا كان يخطئ،
كان يخطئ هكذا.
نعم، هذا يعني باب من الأبواب، هو التغطية على تاريخهم.
نعم.
الثاني التغطية على أخطائهم. الأمر الآخر، الأمر الثالث، كما ترى أن الكثير منها أسباب سياسية، أن الأئمة سلام الله عليهم باعتبارهم معارضة أرادوا أن يقولوا للناس، ليس الأئمة يعني أعداء أهل البيت، أرادوا أن يقولوا لهم إن أهل البيت وأئمة أهل البيت حالهم من حال سائر الناس، بشر يخطئون ويصيبون، يعني كما أن فلانا يعارض السلطة، الإمام الصادق أيضا يعارض السلطة وهو بشر يخطئ ويصيب، ليس بالضرورة أن يكون موقفه صحيحا. هذا البحث، يعني البحث حول العصمة وهذه الشبهات، تراكمت حتى وصلت إلى عصر الشريف المرتضى. وكتبت فيها قبله بحوث، بحوث كلامية كثيرة وفقهية، ولكن لم تصل إلى الحد الذي، يعني الباب الذي طرقه الشريف المرتضى. يعني يعتبر المؤسس الحقيقي لنظرية العصمة، يعني توجها، تبلورت في عهده، فأصبحت النظرية بهذا الشكل الرائع. طرقها من باب علم الكلام ومن باب الأحاديث النبوية الشريفة المتفق عليها، لم يتطرق إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، يعني لم يستدل على عصمتهم بكلامهم، هذا لا يصح علميا. استدل بالعقل وبالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية المتفق عليها عند الجميع. ولذلك نجد أنه بعد عصر الشريف المرتضى فتح الباب على مصراعيه في الحديث حول العصمة سلبا وإيجابا، هناك من يدافع عن المرتضى وهناك من يرد على المرتضى كما سيأتي. إذن كان السبب هو إظهار وتبيان النظرية الإسلامية الأصيلة في قضية العصمة، وأنها نظرية كانت موجودة ومتسالم عليها عند الجميع، ولكن هناك أسباب ودواعي سياسية واجتماعية وغير ذلك أدت إلى القول بعدم عصمة الأنبياء. طبعا لكي يبلوروا قضية عدم عصمة النبي لابد أن يطعنوا بجميع الأنبياء، كل الأنبياء أخطأوا ليس فقط النبي. يعني لا نريد أن نقول كل من قال بعدم العصمة يعني هو عدو لأهل البيت، ولكن الأساس، أساس البحث والانطلاق هو من هذا الباب، أنه أرادوا أن يغطوا على الكثير من الأخطاء للحكام، أرادوا أن يبيضوا وجوه البعض من العناصر التي كانت في زمن النبي ونعتها ولعنها، ليس فقط نعتها بالسوء والنفاق، إنما لعنها جهارا نهارا، فأرادوا أن يغطوا على تاريخهم، وأرادوا أن يجعلوا الأئمة سلام الله عليهم على حد سواء مع من كانوا يعارضونهم. يعني الإمام الصادق حاله من حال المنصور مثلا، أو الإمام السجاد حاله من حال بعض الحكام الأمويين في زمانه، وهكذا. إذن الدواعي أصبحت واضحة، والعالم الذي تصدى وهو الشريف المرتضى كان الوحيد المتفرد في زمانه، على كثرة علمائنا في ذاك الزمان كان الاسم اللامع الشريف المرتضى رحمة الله عليه، وإحاطته أيضا بهذه الفنون وهذه العلوم اللغوية والبلاغية والقرآنية والكلامية والفقهية جعلته مؤهلا لأن يضع أساس هذه النظرية بهذا الشكل. فالكتاب على قصره يعني لا يتجاوز 185 صفحة، ولكنه يشكل النظرية الأساسية للعصمة الواضحة، يعني ما يتبناه أهل البيت، ما يتبناه شيعة أهل البيت في العصمة، من أراد أن يتعرف عليه فلا يمكن أن لا يعود إلى كتاب تنزيه الأنبياء.
طيب، لكن إذن بهذا من خلال كلامكم سماحة الشيخ المياح، إذن تعرض الشريف المرتضى في زمانه لسيل من الاتهامات وتشويه التشويهات فيما يختص بقضية العصمة، هذا ما يدعونا إلى،
هو شخصيا لم يتعرض إلى ذلك، وإن تعرض إليها فليس هو بدعا من الآخرين، إنما تعرض إلى رد على هذه النظرية.
باعتبارها كانت موجودة في ذلك الوقت.
نعم،
ربما تراكمات الزمن وصلت إليه فيها.
الشبهات كانت كثيرة.
شبهات موجودة.
الشبهات كانت كثيرة. نعم. هو أسس للنظرية ورد على الشبهات. فلا شك أن الآخرين لا يمكن أن يسكتوا، أيضا ردوا عليها، ولكن ردود علمية، لم تكن ردود يعني إعلامية أو سياسية.
طيب.
أو
طعن. مميزات الكتاب ما هي هنا نسأل سماحة الشيخ؟
أول ما يقال في الكتاب أنه كتاب عقائد، كتاب عقائدي، لأن احنا نظريتنا في عقيدتنا.
نعم.
في أن الأنبياء جميعا وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أيضا
معصومون
من كل خطأ ومن كل زلل ومن كل سهو إلى غير ذلك، في التشريع وفي غير التشريع. طبعا الذين قالوا بعدم عصبة النبي لم يقولوا أنه ليس معصوما في التشريع. النظرية الأخرى لا تقول أن النبي يخطئ على كل الأحوال، لا.
نعم.
النبي قالوا معصوم في التشريع وليس معصوما في القضايا الأخرى، التعامل الاجتماعي مع سائر الناس أو غير ذلك من الأمور.
نعم.
إنما في التشريع لا يقولون بعصمته، نحن نقول لا، النبي معصوم في التشريع وفي غير التشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهناك ميزات أخرى ما أدري إذا كان يسع الوقت لي.
وقت البرنامج بالفعل انتهى، وليس لنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن أحبتنا المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج بساتين العلماء، حيث كنا نتناول كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. إلهي، أنا العبد الضعيف وأنت القادر الرحيم، فارحم ضعفي ولا تحملني ما فوق طاقتي. جاء في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤددني بالبلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سيكون موضوعنا من المواضيع الحساسة جدا والخطيرة جدا التي تحدث في حياة الزوجين، وتكون لها في نفس الوقت تأثيراتها وانعكاساتها السلبية التي ربما تؤدي إلى عواقب أخطر لو أهمل أحد الطرفين اللجوء إلى إيجاد الحلول اللازمة والمنطقية التي يجب الأخذ بها. هذه الحالة أو هذا الموضوع هو عندما تكون الزوجة مصابة بالعقم، ما يعني فشلها في الإنجاب، لأننا نعلم أعزائي المستمعين أهمية الطفل في حياة الأسرة ودوره في ترسيخ معاني الحب والمودة بكل أركانها بين الزوجين. في حلقة اليوم أعزائي سنتحدث بالتحديد عن قصة الزوجة وصال التي تزوجت بابن عمها قتيبة بعد أن قرر الاقتران والاستقرار في عش الزوجية تكليلا للعلاقة التي جمعتهما بكل صفو ومحبة، ولكن ما عكر صفوها هو عدم تمكين وصال من إنجاب الطفل الذي كان قتيبة كثيرا ما يمني النفس بحمله وتقبيله وتربيته أسوة بباقي الرجال المتزوجين. في هذا الخصوص ولكي نلقي الضوء أكثر على تداعيات عقم الزوجة وتأثيراتها على طبيعة العلاقة بين الزوجين وما هي الحلول المقترحة لذلك، سيكون لنا لقاءان، أحدهما مع فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والآخر مع فضيلة الدكتور هاشم الحسيني الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت، فكونوا معنا.
قتيبة ووصال، بالإضافة إلى كونهما أولاد عم، فقد جمعتهما الظروف معا في جامعة واحدة، فتكللت علاقتهما أخيرا بالزواج بعد أن انتظرا طويلا وصبرا كثيرا. تهلل بعدها البيت ومنذ اللحظات الأولى بكل أسارير المحبة والابتسامة والشوق لبناء أسرة قويمة مبنية على التعاون والانسجام. مرت أيام وشهور والزوجان في غاية السعادة وفي روعة العلاقة التي باتت تتعمق وتتضاعف وتزداد ألفة ووئاما أكثر فأكثر. وصال، ونتيجة لحبها الشديد لزوجها، كانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه في البيت وخارج البيت في كل ما يتعلق بحياتها مع زوجها. قتيبة أيضا بالمقابل كان يحاول تنفيذ وتحقيق كل ما كانت وصال تتمناه وتطلبه. ذات يوم اتصلت أم قتيبة وقالت لابنها: كيف حالك يا بني؟ قال: بخير يا أمي، وأنت كيف حالك؟ قالت له: أنا بخير، ما دمت أنت بخير يا بني يا عزيزي. شكر قتيبة أمه كثيرا وراح يتكلم معها بشأن زوجته وصال وكيف أنها تقوم بكل واجباتها على أتم وجه، وأنها زوجة مخلصة تمتلك قدرات غاية في الروعة والامتياز في إنجاز واجباتها. حمدت الأم الله سبحانه وتعالى على ذلك، ثم قالت لابنها: حدثني يا بني بالمفيد، تكلم بسرعة، هل هناك بوادر أن تكون أبا في القريب العاجل؟ ها؟ تكلم يا بني، أريد الأطمئنان عليك ليس إلا. تلعثم قتيبة بادئ الأمر ولم يدر بماذا يجيب، هل يخفي عن أمه الحقيقة أم يقول لها؟ قال مع نفسه: يا إلهي، هل أقول لها أم أكذب؟ ولو عرفت الحقيقة في يوم ما، ماذا سأقول لها؟ قالت له الأم: قتيبة، يا قتيبة، ما بك يا بني؟ لما لا ترد؟ هل أصبت بشيء وتريد أن تخفيه عني؟ أجابها بسرعة قائلا والارتباك واضح عليه: ها، لا لا، لا يوجد شيء، صدقيني يا أمي، لكن كل شيء بالقسمة والنصيب. أرجو أن تبلغي تحياتي إلى أبي وباقي أفراد الأسرة، وإلى اللقاء، إلى اللقاء. أغلق قتيبة السماعة، وقد انتابته بعدها نوبة من عدم الراحة وعدم الأطمئنان، فأسئلة أمه قد أثارته وأججت بداخله ما كان يدور بينه وبين زوجته من نقاشات وصراعات حادة نشبت في بعض الأيام بسبب اكتشاف الطرفين العقم الذي كانت مصابة به الزوجة. نعم أعزائي، فجأة وبينما كان قتيبة يفكر مع نفسه سمع طرقا على الباب. انتبه لنفسه، نهض من مكانه فإذا بصوت زوجته يناديه من وراء الباب: قتيبة، يا قتيبة، افتح الباب أرجوك، أين أنت؟ أسرع قتيبة في فتح الباب، ولما دخلت وصال وجدته على غير عادته، فقد اختفت تلك الملامح الجميلة التي تعودت على مشاهدتها على وجهه، والتي في نفس الوقت طالما جعلتها تعيش أمتع لحظات السعادة وأروع لحظات الوداد. سألته وصال: ما بك يا قتيبة؟ يا زوجي العزيز، هل أنت على ما يرام؟ أجابها: وهل يبدو لك أنني متعب أو ما شابه؟ قالت وصال: لا يا عزيزي، إنما تعودت على رؤيتك متبسما دائما وفرحا دائما، واليوم أجدك حزينا بعض الشيء ومهموما بعض الشيء. هل اتصل بك شخص ما؟ هل زارنا أحد ما بحيث عكر صفوك وراحتك؟ بكل تأكيد مستمعين الأعزاء، لم يستطع قتيبة الإجابة على زوجته وصال، لذلك ولأجل أن لا تبدو عليه ملامح عدم الارتياح قال لها: لا، في الحقيقة كنت أتكلم مع أمي وقد قلقت عليها قليلا لأن صحتها غير مستقرة بعض الشيء. لم تتردد وصال أبدا فقالت له: وماذا تنتظر يا رجل؟ ألم يخطر ببالك أن تسارع إلى زيارتها والاطمئنان عليها؟ هيا انهض. نظر قتيبة إلى زوجته وراح يتذكر ويتأمل كلام أمه ويقارن مع ما تقوله وصال، فهي لم تعلم ما أصرت عليه أمه في آخر المكالمة حين قالت: حاول أن تزرع الفرحة في قلبي يا بني بسرعة، وإلا فسوف تجعلنا نشك في قدرة زوجتك على الإنجاب. انتبه قتيبة مرة أخرى إلى وصال وهي تقول له: قتيبة، قتيبة، ممكن تقول لي بما تفكر؟ فأوضاعك لا تعجبني أبدا، أرجوك أفصح عما يدور بخلدك، هل هناك شيء آخر؟ أم حقا كما قلت إن أمك مريضة وحالتها غير مستقرة؟ نهض قتيبة من مكانه وتوجه إلى علبة السجائر وتناول واحدة منها وراح ينفث في الهواء دخانها. منذ تلك اللحظة بدأ قتيبة بالتصرف بشكل غير مرد وغير مسؤول مع زوجته، فقد اختفت ابتساماته وتودداته ولمحات الحنان التي كانت تتميز بها ردود أفعاله سواء في مناسبة أو في غير مناسبة. وكم كانت وصال راضية عنه وهو راض أيضا عنها، لذلك فقد ساد البيت لحظات حزينة ولحظات تأفف كثيرة من قبل قتيبة على وجه التحديد، ما نجم عنها ساعات من النقاشات والجدالات التي كان قتيبة خلالها يوجه لزوجته سيولا من أسباب التقصير إزاء عدم الإنجاب. فتحولت تلك العلاقة الجميلة والحميمة بين الطرفين إلى علاقة خالية من ملامح المحبة والمودة وخالية من الثقة والاحترام، والسبب يعود فقط إلى عدم تمكن وصال من الإنجاب. في يوم من الأيام سألت وصال قائلة: إذا كنت ترغب في البحث عن زوجة أخرى فلا بأس، أنا لا أقف أمام مستقبلك، ولكن أريد أن أذكرك بأنك وخلال فترات العلاج التي تعرضت لها كثيرا كنت تبدي لي كل أوجه الحب والإخلاص، وقد ألححت عليك مرارا بالزواج من أخرى، لكنك كنت ترفض وتأبى بداعي حبك لي. اختلى قتيبة لوحده في غرفته وأخذ يفكر، لا يدري ماذا يفعل وماذا يقرر، فهو يحب زوجته كثيرا، ولكن عدم تمكنها من الإنجاب جعله يفكر بطريقة أخرى، خاصة بعد أن أججت ذلك فيه أمه، وراح عاجزا عن اتخاذ القرار. هل يفرط بزوجته من أجل الطفل، أم يفرط بالطفل من أجل زوجته؟
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نتوجه إلى فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما يجده أو يراه الشرع الإسلامي في هذا الخصوص، وما هو الحل الأمثل والناجع الذي لا يتضرر من ورائه أحد، سواء الزوجة أو الزوج، وما هو ذنب الزوجة أنها لا تستطيع أن تنجب؟ فلنستمع معا.
طبعا هذه القضايا هي توجد في الوضع الأسري بالأمة الإسلامية، ويضفي عليها مشكلا آخرا، وهو ما نسميه بالتطور الحضاري وبانتشار بعض المسلسلات والأفلام، مما دفعت ببعض الأفكار ببعض الأمزجة إلى أن تثأر على الواقع. مسألة هذه العقم أصبحت الآن مسألة تتفشى وتتضخم يوم بعد يوم بسبب مشاكل لست الآن بصددها، لكن هل أن هذه الأسرة بهذه السرعة بهذه العجلة تتعرض إلى التمزق بسبب العقم؟ نحن نشاهد بعض الشباب يستعجل، بعض الشابات يستعجلنا بالنسبة إلى الإنجاب. فنظرية الإسلام، نظرية الشريعة قائمة على هذا، وهو دعوة الطرفين إلى التريث وإلى التصبر وإلى انتظار ما تسفر عنه التحقيقات العلمية، لأن العلم يوم بعد يوم يمطرنا بنظريات جديدة وبتحاليل جديدة وبعلاجات جديدة. ما يريده المشرع أن لا تتدخل بعض الأطراف فتستغل هذا العنوان، أو ربما لديها مآرب فتدفع بسرعة إلى تمزق الأسرة. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن وتعليمات النبي وأهل البيت يأمرون المسلمين أن يهتموا بالأسرة. ما استأثر الإسلام بشيء كما استأثر ببناء الأسرة وسلامة الأسرة، وأن يكون جو الحب هو الحاكم على الأسرة. فإذا ما صارت هناك بعض التفاعلات أو التوترات أو بعض التصورات السلبية التي هي ليست قائمة على أساس من العلم، وبالتالي تروح الأسرة ضحية هذه التصورات الخاطئة. ما يريده الشرع من الزوج من الزوجة التريث والاتكال على الله وعلى دعوات المؤمنين وعلى النية الصادقة، والأمور كما هو معروف هذا الكلام أو هذه الحكمة دوام الحال من المحال. لقد شاهدت بنفسي في النجف الأشرف رجلا تزوج من امرأة صدفة من الطرفين من ذرية رسول الله، وبقي مع هذه المرأة 17 عاما لا تنجب، والعلم في تحاليله يجيب الطرفين بأن لا يوجد هناك أي مشكل. سبحان الله، تريث الزوج وتريثت الزوجة وصبر واستسلم لإرادة الله. تقرر بعد ذلك أن يتزوج الرجل زوجة ثانية برضا الزوجة الأولية. ويا سبحان الله ما أن تزوج بالثانية حتى حملتا سويا. فإذا هناك عالم فوق عالمنا هو الذي يخطط وهو الذي يقدر، وأنا على حجم هذا الصغير البسيط أدعو دائما الإخوة على المنابر في المحاضرات الشبان والشابات أن لا يفرطوا بالأسرة وأن لا يفرطوا بأجواء الحب نتيجة تصورات خاطئة، وعليهم أن يتصبروا، والله هو الحاضر وهو الناظر. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وربما هذا العقم له أمد معين وبعد ذلك ينتهي، والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الذي بيده الأمور شئنا أم أبينا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه إلى فضيلة الدكتور هاشم الحسيني الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت لسؤاله عن التداعيات الاجتماعية وراء تنازل الزوج عن زوجته في حال عجزت عن الإنجاب، وماذا عن الحلول الأخرى التي تطرح أحيانا كالزواج بأخرى تتمكن من الإنجاب؟ فلنستمع إليه.
إن إنجاب الأولاد من الأمور الأساسية في تكوين العائلة، وإذا صادف أن هذه الزوجة عاقر فمن حق الزوج أن يكون له أولاد، ولكن هذا الأمر سيضعه أمام عقبة صعبة، باعتبار أن هذه الزوجة التي تعاهد معها على الحياة المشتركة يرى نفسه وترى نفسها غير قادرين على استمرار الحياة معا. سيصدع هذا الأمر الزواج الأول، و الزوج طبعا سيبدأ بالبحث عن حلول. هذه الحلول يمكن أن تكون في نظام تعدد الزوجات، أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى، ولكن هذا لن ترضى به الزوجة الأولى بسهولة، فقد يدعو هذا الأمر إلى تطليقها أو الانفصال عنها. أما إذا قبلت فتكون المسألة قد حلت، باعتبار أنها رضيت بمصيرها وقبلت بتعدد الزوجات. هذا في النظام الذي يسمح بتعدد الزوجات. أما إذا كان النظام لا يسمح بذلك فالمسألة أعقد من ذلك بكثير، فيصبح القرار أكثر صعوبة. إما أن يتحمل الزوج مسؤولية أن لا يكون له أولاد إذا كان شديد التعلق بزوجته ولا يريد الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، أو أنه يكره نفسه على تطليقها والزواج من امرأة أخرى تنجب له أولادا. في غالب الأحيان عدم الإنجاب عند الزوجة يؤدي إلى تصدع العائلة وانحلال الزواج الأول. أما إذا كانت المسألة بالعكس، إذا كان الزوج هو الذي لا ينجب، فالمسألة تكون أقل وضوحا، باعتبار أن هذا الزوج لن يعترف كثيرا كما جرت العادة بأن السبب هو، ودائما تتحمل الزوجة وزر هذه الأمور، وبالتالي ينفرط عقد الزواج حتى ولو كان الزوج هو المسؤول. أما إذا التزم جانب الحكمة مثلا وأراد أن يستمر مع زوجته على علم منه أن السبب عائد إليه وليس إليها، فتكون المسألة قد مرت بدون أولاد، وبدون تعقيد الأمور، وبالتالي انحلال هذا الزواج الذي قام وقد يكون زواجا جديدا قبل فترة وجيزة من الزمن، بحيث أن استمراريته تكون قصيرة جدا.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نشكر لكم كما نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى اللقاء، على أمل مواصلة لقاءاتنا معكم.
يا ربي.